أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في القسم الأول من أقسام ما يحرم التكسب به. المصنف كما نعلم إخواني قسم ما يحرم التكسب به إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما عبر عنه بالأعيان النجسة، يعني يحرم التكسب به لعلة النجاسة. القسم الثاني كما يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يحرم التكسب به نتيجة للغاية المقصودة منه، من قبيل آلات اللهو والطرب، يعني آلات الثمار وآلات الطرب. هذه في نفسها هي ليست محرمة، ولكن لأن المنفعة المقصودة منها والغاية المقصودة منها غاية محرمة، فلذلك يحرم الاتجار بها. والقسم الثالث ما يجب فعله كالقضاء وتجهيز الميت ونحو ذلك، هذا أيضا يحرم التكسب به. والقسم الرابع ما كان في نفسه محرم، ما كان في نفسه محرما، من قبيل الأجرة على البغاء، ومن قبيل الرشا، رشوة يعني احنا بتعبيرنا. هذه اقسام اربعة. الكلام الان متواصل في القسم الاول، فوصل بنا الكلام الى قوله والمائع النجس، او والمائع باعتبار هذا عطف على ما تقدم من الاعيان النجسة، والمائع النجس غير القابل للطهارة. اما لو كان قابلا للطهارة كالماء مثلا، مرادة طبعا بالمائع النجس أي المتنجس. صحيح استخدم النجس، لكن هو يريد المتنجس، وإلا لو كان مرادة النجس عينان هو كان يقدم بالأعيان النجسة. لا، هذا الآن شرع في المتنجسات، التنجسات التي لا يمكن تطهيرها. قال والمائع النجس غير القابل للطهارة، وهذا شكليا إما لكون نجاسته ذاتية كإليات الميتة. إلية الميتة، الإلية في حد ذاتها ليست نجسة، لكن بسبب عروض الموت على الحيوان تكون نجسة. وكذلك القطعة المبانة من الحي، الإلية المبانة من الحي، أو عرضية، كما هذا عطفا على ذاتية، كانت ذاتية أو عرضية، كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة. هذا التقييد وقلنا بعدم قبوله للطهارة إشارة إلى أن المتنجسات المائعات يمكن تطهيرها. لا تلاحظون بالرسائل العملية يذكر مثلا إلقائها في البحر إلى حد أن تستهلك، إذا استهلكت في مياه البحر طهرت. بل قال كما هو أصح القولين في غير الماء النجس أي المتنجس. الماء المتنجس يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. إلا الدهن، إلا الدهن، المراد بالدهن كل الزيوت اللي تستخدم كدهن، ومنها طبعا زيوت الطعام بجميع أصنافه، لأن أكو ما يؤخذ إخواني من اللوز، أكو ما يؤخذ من السمسم، أكو ما يؤخذ من البنفسج، من دوار الشمس، أكو ما يؤخذ من شجرة الزيتون، السمن النباتي أيضا يدخل في المقام. الدهن كله بجميع أصنافه يقول إلا الدهن، يعني هذا استثناء مما لا يجوز التكسب به. إحنا كلامنا الآن فيما يحرم التكسب فيه به، هذا الاستثناء إلا يريد أن الدهن بجميع أصنافه يخرج من حرمة الاكتساب والاتجار به، لكن بشروط التفت. قال إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء لا تحت الظلال، لا تحت الظلال في المشهور والنصوص. سيجينا النصوص بعد، النصوص بها كلام آخر. الدهن يجوز بشرطين: بيع الزيوت بمختلف أصنافها نباتية أو صناعية أو حيوانية. جميع هذه الزيوت يجوز بيعها بشرطين: الشرط الأول أن تكون للضوء، أن تكون للإنارة. قبل يستخدمون الزيوت للإنارة، مو مثل اليوم عندنا مثلا المشتقات النفطية أو الكهرباء مثلا عندنا. هذا الشرط الأول أن تكون للاستصباح كما يعبرون عنه، للإنارة للضوء. الشرط الثاني اللي ذكر المصنف أن تكون الإنارة والضوء تحت السماء. ليش هاي تحت السماء؟ قيد احترازي جاب هنا العلة من وراء هذا القيد شنو؟ يقولون أصحاب هذا الرأي أن هذه الزيوت تسبب دخانا متصاعدا، وهذا الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة نجس، نجس، وبالتالي هذا راح ينجس السقف، هذا راح ينجس السقف. طبعا مو بحد ذات الدخان ينجس، وما يريدون يقولون هالشكل إخواني، يقولون الدخان المتصاعد راح يحمل معه أجزاء، ولا الدخان هو باستحالة، على استحالة راح يحمل أجزاء من هاي الزيوت وياه. هذه الأجزاء راح تصير بالسقف وراح تنجس السقف. زين زين، منو قال أن تنجيس السقف محرم؟ يعني التعليل بأن الاستصباح لابد وأن يكون تحت السماء لا تحت الظلال، وتقييد جواز بيع الدهن والزيوت بأن تكون للاستصباح المشروط بأنه تحت السماء، هذا القيد الاحترازي والمنع من بيعها في حال أن الاستصباح تحت الظلال، هذا القيد مو تام، هذا القيد مو تام. ليش مو تام؟ لأن تعليله مو تام، تعليل هذا القيد مو تام. منو قال أن هذه الأجزاء التي نجست السقف هذه توجب الحرمة، توجب حرمة البيع؟ أنا الناس مسلطون على أموالهم كما يرد العلماء على هذا الرأي، يردون عليه أن الناس مسلطون على أموالهم، فواحد يريد ينجس السقف مالته ممنوع حرام؟ يقول له حرام يعني؟ بس لو تقول لي الأرض أقول بيها مجال، بيها مجال من بعيد ترى كل شهر بيها مجال، باعتبار أنه صلاتها هنا راح تصير، قعدت قمت أطفال شيء كذا، ممكن ندخل هالعناوين الثانوية ونفرها ونقول حرام. لكن هذا شلون نحرمه؟ على أي أساس؟ فالتعليل بصراحة تعليل غير تام إخواني، لذلك الشارح راح يرد عليه. قال إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء لا تحت الظلال، هاي لا تحت الظلال العبارة بيانية بعد لهذا القيد من الشارح، هذه بيانية. تحت السماء يعني شنو؟ يعني لا تحت الظلال، هذا بيان. لا تحت الظلال في المشهور، بل مو فقط في المشهور، ابن إدريس ادعى الإجماع عليه، مع أن الشيخ والعلامة الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أطلق الحكم بالجواز، أطلقا شنو يعني سواء تحت الظلال تحت السماء ما قيده أطلقوا له. قالوا الدهن يجوز بيعه للاستصباح بالاستنارة، أكثر من هذا ما قيده، قيده فقط بالغاية اللي هي للضوء للاستصباح. خب نجي بعد قصة، هذا أولا المشهور ما يخالف، وبناء على أن عمل المشهور جابر أو كاسر فممكن نقول الآن مثلا لحد الآن أكو قوة للرأي. خب خلينا نشوف النصوص، النصوص شنو تقول، مشهور منين جاب هذا النصوص مقيدة، ذا النصوص مقيدة معناه المسألة تعبدية بعد. قال والنصوص، هاي الواو استئنافية إخواني، مو عاطفة، يعني مو في الظلال في المشهور والنصوص، لا لا، الواو استئنافية. قال والنصوص مطلقة، نعم قيد بهذا القيد النصوص، نعم قيدت بقيد الاستصباح قيد الضوء باعتبار أن هذه غاية مقصودة ومعتد بها عند العقلاء، فبدل ما تتلف هاي النعم ممكن واحد يستفيد من عدها، أي نعم متنجسات لكن يمكن الانتفاع بها، والمنفعة منفعة مقصودة محللة معتد بها عند العقلاء، استصباح محلل مو حرام. فإذا كانت المنفعة هالشكل بعد ما كدا شنو اللي نستخدم إلى خلي نستخدمه. قال فجوازه مطلقا يعني سواء تحت السماء أو تحت الظلال متجه، متجه. وهذا التعليل اللي قدم المشهور التقييد، والتعليل اللي قدم المشهور قال والاختصاص بالمشهور تعبد، هذا القيد اللي خلوه بأنه مختص بما تحت السماء إلى تحت الظلال، هذا يعني تعبد. شنو تعبد؟ يعني لا نعرف وجهه، ما ندري ليش قيدوا هالشكل، المسألة مسألة تعبدية بالنسبة إن من ناحيتهم، يعني قيدوا قيد، هذا القيد لا نعلم له وجها، إذا لا نعلم له وجها يسموه تعبد بعد. لا لنجاسة دخانه، نفس الدخان قلنا ما عدنا به مشكلة لأن أكو عملية استحالة حاصلة، وإنما يقولون الأجزاء، هسه هو هم يجي يذكر الأجزاء المتصاعدة مع الدخان هي المشكلة. قال لا لنجاسة دخانه، يعني ما يقدرون يعللون التحريم بأن الدخان متنجس لذلك حرمنا الاستصباح تحت الظلال. قال لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا، عند علماء المذهب، مو عندنا أنا يقصد، لا لا يقصد عندنا يعني عند علماء المذهب، طاهر. ليش طاهر؟ لاستحالته، لاستحالته. وقد يعلل، هو هذا مو اقتراح من الشارح للتعليل، لا يريد يقول البعض يعلله هالشكل، وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه، أجزاء السائل النجيس ويا من مع الدخان قبل إحالة النار له، بسبب من يتصاعد؟ بسبب السخونة، يعني يتبخر بسبب الحرارة، راح يتبخر جزء من الدهن، قسم من الدهن، ويلتصق بالسقف إلى أن يلقى الظلال، الظلال يعني السقوف وما شابه، إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، هذا هو التعليل، هاي فتتأثر بنجاسته، هذا كأنما تعليل للتقييد، التقييد بأن يكون الاستصباح والضوء تحت السماء إلى تحت الظلال. وفيه يشكل الآن الشارح على المشهور، وفيه عدم صلاحيته، يعني عدم صلاحية هذا التعليل للحكم بالحرمة، دائما واحد من يريد يحكم بحكم معين يحتاج إلى علة لذلك الحكم، خصوصا إذا كان الحكم منع، منع تحريم، تعليلك إلى شنو؟ ليش حرمت؟ قال وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمنع، أي في هذا التقييد. شوفوا كلام كلش قوي من الشارع، في هذا التقييد صلاح عدم صلاحية، لو سلمنا بأنه قيد صحيح. أصلا يقول هو يعني أصلا التقييد هذا مو صحيح، فضلا عن أن تعليله مو مناسب، القيد نفسه مو صحيح. ليش مو صحيح؟ هن بعد العلماء يقولون الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، واحد يريد ينجس السقف مالته، أكو أحد إلى سلطة عليه يقول له حرام، فقيه يعني يفتي بالحرمة، أموالي وأنا حر بها. لذلك راح يذكر ليش عدم صلاحية وهاي مع التسليم، يعني لو سلمنا بهذا القيد مع ذلك فيه عدم صلاحية، يعني لو سلمنا بأن هذا القيد مانع من البيع وموجب للحرمة، شوفوا مع تسليمه للمنع، يعني لو سلمنا بأنه يصلح للمنع من البيع مع ذلك في التعليل عدم صلاحية، يريد يقول أننا أصلا لا نسلم بالقيد أولا، فكيف نسلم بالتعليل الموجود فيه؟ هذا التعليل غير صالح. يعني لو افترضنا نريد نتفق ونقول يا بخلي نضع القيد، غير نضع الريد لعلة، العلة اللي جبتوها ما بها صلاحية، والتقييد احنا اصلا مو مسلمين. لماذا لا تسلمون ايها الشارح بهذا التقييد؟ قال لان تنجيس مالك العين لها للعين غير محرم. منين نجيب حرمة لهذا الشيء؟ ملك مولانا، الناس مسلطون على امواله. الان كانما نقطر السطر بدايه عباره جديده، عبارة جديدة. قال والمراد الدهن النجس بالعرض في قبال المتنجس بالأصالة كشحوم الخنزير مثلا، شحم كالزيت تموت، هذا مثال بعد للمتنجس بالعرض، كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه. كالزيت تموت كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه لا بالذات كألية الميتة وشحم الخنزير، لا ذني بعدنا أصلا ما يجوز به للاستصباح، فإن استعماله محرم، يعني استعمال النجس بالذات محرم مطلقاً، سواء تحت الظلال أم تحت السماء، للنهي عن استعماله كذلك. استعمال نجس العين بالأصالة يحرم، هذا بحد ذاته ربما يكون أيضاً قابل للنقاش إخواني. ليش قابل للنقاش؟ لأن الاستعمال يا مولانا، انتبهوا للتعليل، ليش كلام هذا قابل للنقاش؟ لأن الاستعمال يا مولانا أعم من التجارة وغيرها، إحنا كلامنا في التجارة لا في الاستعمال، لا في الاستعمال. أنتم تعلمون أن الميتة وإن كان يحرم الاتجار بها، لكن للمالك وضع اليد عليها والمطالبة بحق الاختصاص حتى يرفع إيده عنها إلى حق الاختصاص، فيقدر يخلي إيده عليها وما يرفع إيده إلا مقابل ثمن. هذا طبعا تجارة، لكن شنو؟ مو بيع. هذا نعبر عنه صلح، هذا نعبر عنه صلح. أنت تقول فإن استعماله محرم مطلقا، الاستعمال شيء مولانا، أو عدنا شنو؟ عدنا التجارة شيء آخر. بل هيك نقول بل حتى التجارة على هذا اللي تقول محرم استعماله جائزة في بعض وجوهها. شنو هذا الوجه اللي جائزة عليه؟ رفع اليد مولانا. يعني أنت تريد تحرم الاستعمال، أنت موضوعك هو التجارة، انتبهوا للإشكال بارك الله فيكم أخوان، أنت موضوعك التجارة، تريد تقول أن الاتجار بهذه العين لا يجوز. خب شنو اللي يودك على الاستعمال؟ نحن نقول هذا مردود من وجهين، أولا موضوعنا التجارة، ونجس العين بذاته وإن كان في بعض وجوه التجارة يحرم كالبيع والإجارة لكنه لا يحرم من وجوه أخرى، مثل إيش قلنا؟ مثل حق الاختصاص، فلا يرفع يده إلا مقابل ثمن. من حقه لو ما من حقه، تجارة لو مو تجارة، احنا شنو قلنا التجارة؟ التكسب. تكسب، واحد يكتسب شيئا من المال مقابل شيء آخر. الآن مقابل حق الاختصاص، حق الاختصاص بيعا لا يباع، لكن من حقه أن يضع اليد فيأخذ مقابل رفع اليد ثمنا معينا. اكتسب لو ما اكتسب، تكسب لو ما لو مو تكسب، هذا إذا تجارة، إذن تجارة إذن. زين، فإحنا ما مسلمين بأن بيعه بأن التجارة فيه تحرم. تجي أنت تحرم استعماله مطلقا، تقول فإن استعماله محرم، الاستعمال مو التجارة. أنت لو قايل التجارة بيها باب وجواب، نقول مراد من التجارة البيع باعتبار أنه عاقد الباب كله للحديث عن البيع، واللي هذا اللي أشكل عليه الشارع وقال له أنت المفروض تجيب المتاجر كلها مو بس البيع، تجيب الإجارة وتجيب الصلح وتجيب المضاربة وتجيب المزارعة والمغارسة وإلى آخره. فإحنا نقول نحاول شوية نرتب للعبارة للشارح ونقول جار المصنف ويريد مثلا بالتجارة البيع، لأن أنت تقول الاستعمال، استعمال من قال بأن الاستعمال محرم؟ بل من قال بأن التجارة مطلقا محرمة؟ لا، بعض وجوه التجارة محرمة في نجس العين، أما البعض الآخر كحق الاختصاص ورفع اليد مقابل ثمن هذا ليس بمحرم وإنما جائز. طيب، قال فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله كذلك، يعني للنهي عن استعماله للاستصباح ما دام نجسا بالأصالة. قال والميتة وأجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته. شوي انتبهوا لي إخواني، والميتة وأجزائها يعني مما يحرم الاتجار به، الميتة وأجزائها. احنا قلنا طبعا الاشكال هم راح ينتقلوا يا نعم، قلنا مو التجارة مطلقا تحرم بالميتة بالأعيان النجس، خصوصا الميتة الآن، لأنه الأعيان إخواني على شكلين، ما له مالية وما ليست له مالية. الخمر لا مالية له أصالة، أما الميتة بالعارض لا مالية لها، قبل لا تموت إلها مالية، حيوان إلى مالية، فعرضت عليها مسألة عدم المالية. عموما هنا قال والميتة وأجزائها، الشارع عطف الأجزاء على الميتة. سؤال، أنت إذا قلت الميتة تحرم أطلقت العبارة، إيش نفهم من عدها؟ نفهم من عدها تحرم كلا أو بعضا، لأن العبارة مطلقة لا قيدت بالكلية أو لا قيدت شنو بالجزئية. تمام، التفتوا لي إخوان، تمام، قد تقول لي أن المهملة بقوة الجزئية، تمام؟ لكن أنت عندك الألف واللام، أنت عندما تقول الناس يموتون، هذه الألف واللام بمنزلة كل، بمنزلة كل. فعندما تقول الميتة تحرم وتسكت، يقدر واحد يقول إيه قصده جزء من أجزاء الميتة. منين افتهمت الجزئية؟ منين افتهمت الجزئية؟ ده يقول لك الميت. فشنو اللي خلى الشارح يعطف الأجزاء على الميتة؟ والحال أن الميتة هسه حتى لو قلنا، حتى لو نريد تنزلا ونسلم جدلا بأن الميتة هنا لا نفهم منها، يعني الميتة تحرم، لا نفهم منها أنه كلا أو بعضا، ونقول أنها بقوة الجزئية، ونقول أن المعنى بعض الميتة يحرم. وإذا صار بعض الميتة يحرم، بعد أكو داعي يعطف أجزاءها عليها؟ كأنك تقول أجزاء من الميتة تحرم وأجزاء، هذا الكلام ما إلى معنى. ليش عطف لعد؟ وجهين يقولون العلماء لهذا الشراح لهذا العطف. الوجه الأول أن يكون المراد بالميتة بيعها بمجموعها إخوان، هذا وجه، احنا قلنا تصلح العبارة لهذا المعنى زين. فبيع الميتة كلان قد يفهم من حرمة بيع الميتة، يعني إذا واحد قال لك يحرم بيع الميتة كلها، إيش تفهم أنت؟ قد تفهم منه أنه أما إذا بعضها فيجوز، ممكن لو ما ممكن يقول ممكن، يقول ممكن. هذا معنى أول. ومعنى ثاني يمكن أن يراد بالميتة هنا مسلوبة الحياة، مسلوبة الحياة، ممكن أن يراد بالميتة مسلوبة الحياة. يعني هنا أكو إجمال، أكو إجمال، لأن مسلوبة الحياة عفواً مسلوبة الحياة شكلين، إما الحيوان بأكمله، وإما جزء مبان من الحيوان، هذا أيضاً انسلبت من الحياة، بعد لا تحله الحياة، الحياة بعد ما بي حتى يعم الحكم. الأجزاء المبانة من الحي عطف، يعني من قال المصنف الميتة، الميتة شبيهة مسلوبة الحياة، احنا نجي نقول زين هذا الجزء المبان من الحي هم مسلوب الحياة، فمن باب تنقيح المناط لوجود علة مشتركة بين الميتة وبين أجزاء الميتة المبانة من الحي إخواني، لوجود علة مشتركة، علة الحكم موجودة، هذه الميتة تحرم لأنه شنو؟ انسلبت حياتها، وانسلبت حياتها مو بطريقة تذكية، لا مسألة تلقائية من دون علاج من الإنسان وتعمد من الإنسان لسلب الحياة بالتذكية الشرعية المعللة. فهنا الميتة أصبحت شنو؟ حرام. نقول جيد، ليش حرام؟ تقول له لأن سلبت حياتها بطريقة غير شرعية، طريقة غير شرعية. أقول زين هذه الأجزاء المبانة أيضا سلبت منها الحياة، شوفوا هاي العلة الواحدة، سلبت منها الحياة، فبتنقيح المناط هذه حكمها حكم الميتة، حكمها حكم الميتة. أرجو أن يكون بياني بعد واضح، يعني أشوف هالشكل. فيصير بعد إخواني من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لأن جزء الحيوان ككل الحيوان، هيك يصير إذا سلبت منه الحياة بطريقة غير شرعية فهو يحرم، إذن حكم الجزء حكم الكل، لذلك عطف الأجزاء. قال والميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، تحلها الحياة، تحلها الحياة شنو؟ الشحم، اللحم، الجلد، هاي كلها تحلها الحياة، دون ما لا تحله الحياة، يعني لا تحله، يعني لا تحله الحياة، اللي هو مثل إيش قلنا؟ العظم، الشعر، السين، هذني كلهم لا تحلهم الحياة. قال دون ما لا تحله مع طهارة أصله، يعني ما لا تحله الحياة يجوز بيعه بشرط شنو؟ طهارة أصله، أن يكون نفس الحيوان المأخوذ منه ما لا تحله الحياة أن يكون مأخوذا من حيوان طاهر بالأصالة، لا مثل الخنزير والكلب، مثل إيش؟ مثل صوف الأغنام، مثل وبر الإبل ونحو ذلك. قال دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته، هاي بحسب ذاته قيد طهارة أصله، قيد احترازها، طهارة أصله بحسب ذاته في قبال نجاسة الحيوان العرضية، مثل الحيوان الجلال، مثل الحيوان الجلال، هاي وحدة. ومثل الميتة نفسها إخواني، الميتة نفسها بحسب ذاتها قبل الموت أصلها محلل لو ما محلل؟ محلل، محلل بحسب ذاتها محللة، وإن عرض عليها الموت، وإن عرض عليها الموت. والدم وإن فرض له نفع حكمي، مو حكمي، حكمي يعني من الحكمة، لأنه النفع شكلين إخوان، نفع بحكمة ومعتد به عند العقلاء، ونفع ما معتد به عند العقلاء، وإن انتفع منه زيد من الناس مثلا، حكمة ما بي، حكمة ما بي. القرآن الكريم يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما نفع، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع، لكن هاي المنافع بها حكمة ما بها، لذلك قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا صار الإثم أكبر الحكمة بعد تنتهي، ما لها قيمة بعد تصير. الآن التفتوا، قال والدم وإن فرض له نفع حكمي، حكمي، بعضهم إخواني قرأها، أنا قرأها هالشكل، قرأها هالشكل، أن النفع الحكمي، يعني معنى النفع الحكمي، أن النفع الحكمي هو عبارة عن ما لا يزيد في قيمة الشيء، أي وحدة، ولا في عينه، أي اثنين، وإن أضفى له نظارة، وإن أضفى له شنو؟ نظارة. وقال بعض آخر النفع الحكمي هو ما يبقى أثره وتزول عينه، مثل الحناء، حناء أنت من تستخدمها، حناء من تستخدمها يبقى أثرها وتزول عينها، يسمون هذا نفع حكمي، مو حكمي، مو نفع حكمي، لا حكمي. إذن هذا وضع الحناء من وراء حكمة، وهي أنه شنو؟ صحيح الآن هذا اللون اللي صار على الإيد هذا لا يزيد من قيمة الشيء ولا يزيد في عين الشيء، ولكن يضفي إليه نظارة جمالية، إحنا بتعبيرنا هيك منفعة نسميها منفعة حكمية، أكو حكمة يعني من وراها، أكو غاية مقصودة عند العقلاء، زين؟ وإن كان هاي الغاية، التفتوا لإخواني، لا تزيد في قيمة الشيء ولا في عينه، لكنها تضفي عليه صفة معينة مفقودة فيه، يعبرون عنها النظارة، يعني جمالية. هذا تعريفهم للنفع الحكمي. قال كالصبغ، سابقا العرب بيش يصبغون الثياب؟ صبغوها بالدماء، بعد ذلك يغسلون من الدم يطلع لونه تقريبا أصفر، يسمونه معصفر، معصفر، فيطلع لونه تقريبا أصفر هالشكل. قال وأرواث وأبوال غير المأكول، وأرواث وأبوال غير المأكول من الحيوانات، وإن فرض لها نفع كالتسميد مثلا. معلوم أن فضلات الحيوانات تنفع في تقوية الأرض أو الأرض، فتنفع كسماد مع قطع النظر عن كونها مأكولة أو غير مأكولة، مأكولة أو غير مأكولة. فهذه إذا كانت من مأكول اللحم خب يجوز بها، أما من غير مأكول اللحم يجوز الانتفاع بها، ولكن شنو؟ احنا كلامنا في التجارة لا في الاستعمال، لذلك قبل شوية اشكلنا على الشارح، احنا كلامنا مو في الاستعمال، كلامنا في التجارة. فأرواث وأبوال غير المأكول لا يجوز الاتجار بها، يحرم الاتجار بها حتى وإن فرض لها نافع، ما يخالف، نحترم أن يكون لها نافع وأنه يجوز استعمالها، لكن كلامنا في التجارة يقول. أما هما يعني الأرواث والأبوال، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا. هذا الإطلاق شنو مرادك به؟ عادة إخواني اللي عرفنا من الكتب ومن سياقات العمل التأليفي أن كل إطلاق يجي بعبارة لابد أن يسبق أو يلحق التفصيل، لابد أن يسبق أو يلحق التفصيل. فوين هذا التفصيل مولانا؟ يقولون التفصيل يريد به مطلق الحيوانات، إبل، غنم، أبقار، جاموس إلى آخره، هذا هو مراده من التفصيل. لكن والله العالم إخوانه أنتم لاحظوا يعني الظاهر أن مراد، طبعا هذا بعض الشراح قال هذا اللي يريده، لعله عندكم في الزبدة أو عفوا الجواهر الفخرية موجود هكذا تعليل، وأنا قارئ أيضا عن بعضهم أيضا. لكن يحتمل أن يكون المراد سواء كان له نفع أم ليس له نفع. لماذا؟ لأصالة الحل، أصالة الحل، الدليل هو الطهارة، الدليل هو الطهارة، طاهر، وكل طاهر شنو؟ يحل بيعه والاتجار به، ما مقيد بالنفع وعدم النفع، ما مقيد، الدليل هو الطهارة إخوان. أما النفع فهذا إذا يجي واحد يضم النفع لشيء ويقول هذا يجوز بيعه لأن له منفعة، طبعا هذا نقاش طويل بالمكاسب إن شاء الله سبحانه وتعالى تمرون به وتشوفون كيف أن الشيخ يواجه المشهور مواجهة شرسة أقدر أسميها، أنه منين قيدته أنه يشترط في البيع أن تكون في المبيع أن يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء؟ أي منين جبتوها هذا التقييد؟ انطوني مثال لشيء ليست له منفعة حتى نقول يحرم بيعه، انطوني فرد شيء محلل وطاهر وليست له منفعة، انطوني أمثلة يعني نزلون بها طبعا للجراد وغير الجراد والقمل وما أعرف شنو كذا، صير نقاش طويل عريض في المكاسب، احنا ما نريد ننجر إليه، ولكن نريد نبين أنه إذا ضموا، إذا تسمع بعبارة في عبارة من العبارات أنه يجوز بيع هذا الشيء لأن له منفعة مقصودة محللة، ترى هذا لمجرد التقوية للدليل، لا أنه هو الدليل، يريد يقوي دليله زين فيجيب مسألة المنفعة يخلي، وإلا الأصل إحنا عندنا أصالة الحل إخواني، كل شيء لك حلال حتى تثبت حرمته، عندك حرمة في التبادل التجاري بأرواث وأبوال الحيوان مأكول اللحم تقول لا، أقول لعدم نج قال هو هالشكل، قال كل شيء لك حلال
إذا كانت له منفعة مقصودة هالشكل قال هو المعصوم، لو قال كل شيء لك حلال حتى تثبت حرمته وأطلق، سواء كانت له منفعة أو لم تكن له شنو منفعة أطلق. فإذا جواز البيع مطلق، جواز البيع هو المطلق، فيكون قوله أما هما أما هما يعني أرواث الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه يجوز بيعها مطلقا يعني مع المنفعة وعدمها. هسه هذا الاحتمال منين جبته أنا؟ جبته من التفصيل اللي قبلها. قال أرواث وأبوال غير مأكول اللحم تحرم مطلقا، ويعني وإن فرض لها نفع، أي وإن فرض لها نفع يعني مطلقا، سواء فرضنا لها نفع أو لم نفرض لها نفع فشنو؟ فهي تحرم. وراها هم قال مطلقا، لكن مطلقا الأولى قالها بعبارة شكل، هنا مطلقا قالها صريح هناك، فهمناها فهم من قوله وإن فرض لها لها نفع، نقول إذا مع فرض النفع هي تحرم، فمن باب أولى مع عدم النفع شنو؟ لا تحرم. ففهمنا هذا الإطلاق من ذاك الإطلاق اللي قبل إخواني. قال وأما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، ليش؟ لطهارتهما، هاي علة البيع، علة جواز البيع هاي، ونفعهما هذا ترى لتقوية الحكم، لا أنه علة الحكم، زين، تقوية جواز البيع. وقيل بالمنع مطلقا، شنو مطلقا؟ يعني سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. ونسب هذا القول للشيخ المفيد أو لسلار، أعلى الله مقامهما، إلا بول الإبل للاستشفاء به. نعم هذا الإطلاق إخواني ممكن نفهم من عنده شنو، يعني غنم، إبل، بقر، أسود، ذئاب، إطلاق للحيوانات للأصناف، لذلك استثنى من عند شنو إلا بول الإبل للاستشفاء به. هذا تمام الكلام في درس هذا اليوم، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.